أحي يعني هذا الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على طاعته، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. اليوم حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق، واليوم نبرز حلقة جديدة أو نبرز تاريخ لم يتحدث عنه الإعلام، لم يبرز الإعلام هذا التاريخ منذ العهد البائد، سنوات عاشها هذا التاريخ، سنوات ظلامية طويلة، إلا أننا وجدنا بعد هذا أو هذه الحرية التي نعيشها ونحياها جميعا الآن، كان لابد علينا أن نبرز هذا التاريخ المشرق في تاريخ الدعوة الإسلامية منذ خروج الحركة الإسلامية من عام 28 إلى يومنا هذا. ولذلك اخترنا هذه الحلقة بعنوان الحركة أو معالم على طريق الحركة الإسلامية من الدعوة إلى الدولة. ولأول مرة معي ضيف عزيز وحبيب علي أنا شخصيا وعلى كثير من جمهوره ومن تلاميذه الذين الآن يرونه بفضل الله سبحانه وتعالى، هو لأول مرة على قناة الناس خاصة، وعلى لأول مرة أيضا يخرج على قناة إسلامية بصفة عامة، هو حبيبي الدكتور عمار صالح جودة الناشط السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. نخرج طيب ماشي حاضر. طيب دكتور، قبل أن نخرج ليتعرف بك الجمهور أكثر فأكثر، أود منك أن تعلق على هذا عنوان هذه الحلقة، الحركة الإسلامية من الدعوة إلى الدولة، قبل أن نخرج إلى فاصل قصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة هذا العنوان عنوان مهم جدا في هذه المرحلة بالذات من تاريخ مصر الحديث. كانت الحركة الإسلامية قبل ثورة 25 يناير كثيرة الخطاب، كثيرة الوعظ، كثيرة أنها تدلي برأيها في كل القضايا العامة، ولكن بعد أن أعطاها الشعب المصري هذه الثقة من انتخابات مجلس الشعب، أصبح لزاما على هذه الحركة أن تقدم البرامج العملية لإدارة الدولة. فهل هذه الحركة مستعدة الآن أن تقدم لنا هذه البرامج كي ننهض بمصر نهضة في عالم اليوم؟ هل الحركة الإسلامية كانت مستعدة بالملفات قبل الثورة، ملفات الخاصة بنهضة مصر ووضعها على طريق الريادة في هذا العالم؟ هل الحركة الإسلامية فتحت هذه الملفات وأعدتها كي تقدمها للشعب المصري لينهض نهضته المستقبلية؟ هذا ما نرجوه من
هذا ما سنتعرف عليه أكثر، ولكن أود أن أخرج إلى هذا الفاصل ليتعرف الجمهور عليك أكثر. تفضل اسحمد.
الدكتور عمار صالح جودة، بكالوريوس الطب البيطري من جامعة الزقازيق، ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، دراسات عليا في القانون، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال سيناء، رئيس جمعية دعوة أهل السنة والجماعة لإحياء الأمة، وزير تنمية سيناء في حكومة شباب الثورة، أحد المشاركين في انتشار الحركة الإسلامية في أواخر السبعينيات. هذا هو ضيفنا الليلة، فدعونا نبحر معه في معالم الحركة الإسلامية من الدعوة إلى الدولة.
معالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. دكتور عمار، دعنا بعد هذا التقرير، الحركة الإسلامية منذ سقوط الخلافة إلى يومنا هذا كانت تعيش فترة السبعينيات، وحضرتك من هذه الفترة التي عشتها، فأنت تمثل جيل الوسط بين تاريخ ما قبل السبعينات إلى قيام الثورة المباركة، أنت تمثل جيل الوسط وأيضا تمثل جيل الثورة. السؤال البديهي في البداية، وأنا أتحدث معك بطلاقة وبطريقة يعني سهلة مبسطة، أقول التقيت بالحركة الإسلامية في أثناء السبعينات، تفضل.
هو يعني قبل أن يعني أجيبك عن هذا السؤال، لابد أن يبقى في مقدمة معروفة للجميع، يعني أنه كان في من 28 من 1928 حركة الأستاذ البنا، حتى يعني أنا بحاول أن أنا يعني أختصرها، حتى 1974 كان في من 1928 الأستاذ البنا استشهد في 49، ثم كمل من بعده في محنة 54 ثم محنة 65، ففي كان نوع من أنواع التوالي في الخبرات والتجارب الحركية بالنسبة للحركة الإسلامية من 28 حتى 74. هذا التاريخ لم يكن لنا في أواخر السبعينات معلوم لي شخصيا، وأنا ومجموعة من من عاش في هذه الفترة لم نكن ندري، للنظام السابق وما قبله وما قبله كان تعتيم كامل على الحركة الإسلامية.
يعني أنت تقصد دكتور أنك أنت منذ يعني تاريخ الشيخ حسن البنا وتاريخ
لم نكن نعلمه في 75 يعني مثلا،
إلى أن التقيت بالحركة الإسلامية لم تكن تعلم هذا التاريخ.
بدأنا في 75 و76 كنا صغار في الثانوي، لم نكن نعلم هذا التاريخ، لم نكن نعلمه. وهو يعني كان يعني تاريخ مليء بالتجارب ومليء بالخبرات، مليء بالأحداث التي ربما تكررت بعد ذلك، ربما لكن في صلة، لكن نحن لم نكن نعلم هذا. يعني بدأنا من 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 75 أو 76 أنا على الأقل وجيلي تجربة جديدة، كأننا نبدأ من 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 بداية الطريق، ولكن كان قبلنا
كنت تظن هذا أنت
كنت أظن هذا، لكن قبل ذلك كان في تاريخ كبير مليء أنا أدركته بعد ذلك، يعني بعد فترة أدركت هذا الأمر، لكن للأسف عندما يعني سلكت هذا الأمر أنا ورفاقي وقعنا في ألغام، فعلا حدثت لنا ألغام عانينا منها سنوات من التيه. لو كان قدر الله لنا أن نلتقي بمن سبقنا ما كنا عشنا في هذا التيه، وهذا أضاع من أعمارنا ومن من 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 جهدنا الكثير، وخسرت البلد كما يعني فوق هذا البلد خسرت جهد هذا الشباب الذي ضاع في قضايا ليس لها أي يعني مبرر لأن ندخل يعني في هذه القضايا. يعني أذكر لك مثالا يعني في الذاكرة يعني عالق في ذهني، في أولى ثانوي مثلا على سبيل المثال، لما دخلت المدرسة في أولى ثانوي كأي شاب حصل لي في مسجد المدرسة، يعني فوجدت من يتحدث عن أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام ابن حنبل بمنتهى الازدراء ومنتهى يعني التسفيه لهؤلاء العلماء الأجلاء، فأثار انتباهي. يعني نحن يعني أولى ثانوي أنا أسمع من والدي ومن من جيراني ومن إمام المسجد في المسجد الذي أصلي فيه قيمة الإمام أبو حنيفة والشافعي
أئمة عظام،
فأجد شاب في الثانوية عامة يتحدث عنهم لدرجة لا أكاد أنسى هذا اللفظ، إن أبو حنيفة حمار الخطابي أفقه منه، معاذ الله. هذه الكلمة لا زالت يعني في ذهني في أذني، فالكلام يعني أثار انتباهي. يعني ماذا يقولون؟ يعني إيه المثال ده؟ إيه الموضوع ده؟ فأول ما ذهبت إلى إمام المسجد الذي كنت أصلي فيه إمام أزهري، وده قيمة الأزهر يعني خد بحضرتك في هذه السرد التاريخ يعني هو اللي هيجيبني يعطيني الإجابة. فلم يعطيني إجابة شافية، سواء أن هؤلاء شباب كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لم يعطيني إجابة شافية. فأصبحت في حيرة. فذهبت إلى هؤلاء الشباب ف يعني قالوا لي كده بالعربي، يعني عاوز تتعلم الدين تعال نعلمك الدين. فايش كشاب بسيط، ما يعني انا بذكر هذه القصه
لأريد لا 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 انا فصل انا اود منك هذا التفصيل
يعني لكي هو ليس سردا شخصيا لا لا اقل من هذا انا، ولكن ده جيل كامل عشنا هذه المآسي. عاوز تعلم الدين تفضل تعالى معنا. رحنا فعلا فوجئت بالاهلي، ناس بتصلي في الجمعه في المنزل، دي كانت غريبه بالنسبه لي الصلوات العاديه. ناس ترى انه هذا المجتمع يعني في بينها يعني كانه مجتمع انا شمام او حسيت انه مجتمع اخر يعني في هذا
كانه السنة. يكفر المجتمع
او انا ادركت بعد ذلك لكن انا يعني كنت يعني ما فيش يعني ما اعرفش الامور هذه. فاعطوني كتاب اسمه الوضوء، لا زلت اذكر الوضوء والصلاه كما فعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لي ان ده هو الدين فيه الصلاة والصوم، مش محتاج ابو حنيفه ولا الشافعي ولا يعني شاب بدات يعني اتواصل مع هؤلاء الناس. فوجئت في يوم من الايام ان في في في, في الجرايد ان ده تنظيم تكفير وهجره يضع متفجرات داخل الاضرحه والمقابر الاضرحه في المساجد، ويوزع كتاب الوضوء والصلاة كما فعلهم رسول الله. شوف الوضوء والصلاة كما فعلهم رسول الله، وهذا يدعو الى التكفير. طبعا ده مخالف الحقيقة، اعلام كاذب وشباب يعني حتى الان ما اعرفش هم مين يعني انا، لكن اعطتني تساؤلات كانت غريبة جدا علي في هذا الوقت. إيه لماذا يصلون لا يصلون في المساجد؟ انا ما اعرفش الاجابة. لماذا حتى الجمعة لا يصلون الجمعة في 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 في, في, في البيوت؟ لماذا هل الذي قيل عنهم في الاعلام حقيقه؟ انا صدق يعني في هذا الوقت صدقت ما قيل في الاعلام. طب ليه بيفجروا الاضرحه والمقابر الاضرحه الموجوده في المساجد؟ كل هذا كانت تساؤلات داخلي. وقص على ذلك الغام كثيره بعد ذلك.
لا انت قلت لي قبل الهوى انك انتقلت من هذا اللغم الكبير.
هذا لغم
حينما حدثت بينك وبين احدهم مناظره حينما سالته عن لما قال لابد ان نخرج الى الجبال.
فلما قصه اخرى لكن هذه القصه يعني وضعت داخلي تساؤلات لم يجبني عنها احد في هذا السن.
ولا
يعني لماذا ابو حنيفه لماذا
يعفي
بهذه الطريقه يعني ومن شباب غض يعني لماذا؟ وعلى فكره شيخ حسام كان انا فاكر هؤلاء الشباب يعني فاكر اساميهم حتى لا داعي لذكر الاسماء يعني كان ملثن جدا قوي جدا في حفظه للنصوص والامور الشرعيه بطريقه تلفت الانتباه
تحقر صلاتك الى صلاتك.
ايوه انا بعد كده ادركت هذا. لكن المشكله ان وضعت الغام داخلي لم اجد لها اجابه. فاصبحت في ايه يعني في حيره، هل يعني احنا صح ولا غلط؟ وهذه القصه
وبالفعل انك انتقلت من هذا اللغم الى لغم
الغم اخرى
الغم الصوفيه
الغم اخرى بعد ذلك انا بعد ذلك يعني مش انا لوحدي، انا بدات اطرح هذه الاسئله على الشباب اللي بيصلوا معنا في المسجد اللي من جيلي، عاوزين نوجد حل لهذا الامر. فاصبح يعني اصبحت هذه الامور بالنسبه لنا قضايا اشغلتنا كنا في غنى عنها لو هذا النظام الاستبدادي الظالم يعني اوصلنا بمن قبلنا اللي بعد كده ادركنا من بفروحها من 28 لغايه اخر بعد ما قرات بعد كده في تاريخ الدعوه انه اخر واحد طلع من بعد احداث 65 في السجون المصريه في 74. لو حصل تواصل بيننا
كمدرسه واحده
كان حل هذه الاشكالات اللي كانت موجوده قبل كده، لكن لم يحدث هذا. فعشت كاني بدات انا وجيلي في هذا الطريق الذي اهدر منا الكثير.
يعني انت بهذا يعني تؤكد ان سبب وجود هذه الالغام سواء التقاءكم بالصوفية أو التقاءكم
مرحلة الصوفية مرحلة بعد ذلك
أو التقاءكم بالتكفير أو التقاءكم بالعزلة عن هذا المجتمع.
أيوة أيوة.
يعني تقول بهذا أنه الذي كان سبب ذلك هو النظام
أحد يعني هو الأساسي أنه أضعف الأزهر فأصبح الأزهر مغيبا أصبح تابع لهذا النظام غيب عن هؤلاء الناس أنه يعطونا تجاربهم وخبراتهم الطويلة فأصبحنا نبدأ الطريق. يعني أنا يعني
أصبحت يعني استهلك أعمار
أعمار يعني يمكن أنا الله عز وجل حفظني بدون يعني يعني الله أعلم يعني الخير فين. في بعض الناس اتجهت للتكفير من جيلي من زملائي وجيراني في سافر إلى أفغانستان وأخذ منحا آخر في كفر طبعا وذهب إلى الجبال فيما عرف هم كانوا يطفون أنفسهم جماعة المسلمين لكن الإعلام آنذاك كان يطلق عليهم التكفير والهجرة. كل هؤلاء دخل بيننا وبينهم نقاش يعني كان نقاش غير عادي ضيع أضاع من أعمالنا وأثر على نهضة البلد لهذا الشباب.
هذا الشباب بالفعل يعني هم الآن هم قادة الإخوان في يعني في 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 السبعينات جيل الوسط.
أيوة أيوة
هو الفتوح والعيلة ماضي
فأصبحت هناك يعني الشاهد أصبحت هناك ألغام موجودة زرعت داخلنا كما يقول عنها الأستاذ عبد المجيد أطال الله في عمره الأستاذ عبد المجيد الشاذلي ألغام شرعية وضعت في طريق الدعوة وطريق الحركة ألغام شرعية وضعها النظام وضعها من يخدم النظام لإعاقة مسيرة هذه الأمة. يعني بعد ذلك لما التقينا بيبغى في آخر لما كما
هو في يعني
بدأ يفكك لنا هذه الألغام.
لا يعني قبل أن نأتي إلى الشيخنا الجليل يعني الشيخ عبد المجيد لا يعني السؤال كيف استطعت أن تتخلص من هذه الألغام؟ وقبل هذا السؤال أيضا أود أن أسألك يعني كأنني يعني عشت هذه الفترة يعني أنا أحدث نفسي الآن وأنت تقص علي هذا التاريخ أقول لنفسي لو أنا كنت معايش هذا الواقع وهذا التاريخ وهذه الحقبة من الزمن طب لماذا لم أتهم نفسي بأنني جبان؟ فلماذا مثلا لم تأخذني الحمية فأذهب فأقوم بالتفجير الأضرحة وأقوم بتكفير المجتمع؟ خلاصة القول ما الذي عصمك من أن تنزلق في هذه المزالق الصعبة؟
هو العصم هو الله عز وجل قبل كل شيء وبعد كل شيء. ولكن يعني يمكن بعد ذلك يعني يمكن الواحد بفضل الله كان في شوية منطق إلى حد ما مش يعني مش لن أقول لك يعني ناحية شرعية أو كان وجود علم شرعي ولكن بعض المنطق بعض يعني
حتى في صغر السن
يعني بعض المنطق يعني خد حضرتك زائد الوالد رحمه الله زائد يعني
الوالد كان الوالد كان له دور
كان يعني كان يمنعني بس هو كان يمنعني بطريقه اخرى يعني يعني انه يعني يخشى عليا من لان في موضوع اخر ان احنا من سيناء فدي قصة أخرى يعني قصة أخرى.
أنت تتحدث عن هذا حينما كنت
في الزقازيق
في الزقازيق
فالولاد بيمنعني لأنه يعني لسه غريب على هذا المجتمع وسينا لها قصة أخرى يعني فكان مش بيمنعني لأنه يعني أنه الأفكار لا يخشى علي من أغرب في منطقة بعد الاحتلال هاجرنا وجئنا لها فكان بيمنعني من هذا زائد حاجة مهمة جدا أنه الله عز وجل قيد لنا من العلماء ما كانوا من كان يأتي إلينا في مدينة الزقازيق.
من هم؟
مثلا زي الشيخ صلاح أبو إسماعيل
رحمة الله
عليه أبو الشيخ حازم المرشح الدولتي في الرئاسة زي الشيخ أحمد المحلاوي أطال الله في عمره زي الشيخ محمود عيد رحمه الله هؤلاء وغيرهم كثير زي الشيخ عبد اللطيف المشتهري الجمعية الشرعية رحمه الله الشيخ صفوت نور الدين
رحمة الله عليه
برضك من أنصار السنة يعني في الزقازيق وغيرهم كثير الشيخ علي متولي والشيخ أحمد محفوظ والشيخ سليمان رحمه الله هؤلاء يعني قيدهم الله لنا لنسمع منهم دروسهم الأسبوعية لقاءات معهم الشيخ عبد الرحمن الرصد أطال الله في عمره من الزقازيق كنا ندلس معهم يعني فكانوا بالنسبة لنا أو على الأقل شخصيا يعني كان كسياج لم ندخل في هذه الأفكار وإن ظلت داخلنا أو داخلي أنا شخصيا تساؤلات لإزالة هذه التساؤلات كانت تحتاج إلى جلسات وجلسات
تحتاج إلى عمر وسنوات
ودراسات. وكان يعطينا النهائي يعني في خطبة أو في درس أو كذا هو كأنه يعطينا النتيجة النهائية. ولكن لشغفنا بالعلم كنا نحب أن نعرف وصول المسائل.
لا أنا قبل أن نأتي إلى هذه الحقبة أيضا من الزمن وكيف استطعت أن تتخلص من هذه الألغام، السؤال في هذه الحقبة الزمنية بالذات، من هم أكثر من أثروا يعني في نفسيتك وفي تكوينك وفي عقليتك في هذه الحقبة بالذات من الزمن؟ يعني
من العلماء أم من
من رفقائك في الطريق، من العلماء، من أي أحد؟ أنا أود أن يعني تسهب في هذا، عشان في النهاية أود أن يعني نقول الذي صحح هذه الأفكار ومن أخرج هذه الألغام من داخلك أنت هي المدرسة التي كانت تتهم بالتكفير وبالعزة المجتمع وبالخروج على الحاكم والتوقف والتبين إلى آخر التهم.
يعني هذا يعني حرص الوالد عليها، حرص الوالد في عدم يعني في وضع هذا السياج لخوفه من المجتمع، لان احنا زي ما قلت حضرتك في مجتمع كان غريب علينا في الاول، زائد وجود هؤلاء العلماء يعني خفف من ان انا انزلق. لكن ظلت تساؤلات داخلي تحتاج الى وقت، الا ان اكرمنا الله عز وجل بمدرسة ما يسمى ب65
وعلى رأسها
السلام يجيب الشاذلي حفظه الله،
الأستاذ
عبد المجيد حفظه الله، والشيخ أحمد، الأستاذ أحمد عبد المجيد، الشيخ المأمون زكريا، الأستاذ كمال سلام. هؤلاء
يعني
الناس
من أكثر من أثر
هؤلاء الناس انفتحت عليهم يعني انفتاح كامل.
طب ولكن أكثر واحد أثر فيك
الشيخ عبد المجيد الشاذلي.
طب مين الشيخ عبد المجيد عشان برضو الجمهور يعرف؟
يعني أنا يعني هي القصة بعد ذلك يعني أخذت أقرأ في تاريخ الحركة الإسلامية وتاريخ الدعوة من 28 حتى 74، يعني أخذت أقرأ في هذا، فقرأت عن هذه الشخصيات وأعجبني موقفهم أثناء محنة 65، أو على رأسهم كانت الأستاذ.
أنت بدأت تلتقي مع التاريخ الذي كنت لا تعرفه؟
أيوة أنا قرأته قبل أن ألتقي حضرتك، فلما قرأته فأعجبت بهذه الشخصيات أيام أعجب. بس كان في مشكلة إنه الإعلام أو النظام كان هناك يعني ستار حديد حول هذه الشخصيات من النظام والإعلام، كان مغيبين إعلاميا، زائد بعض التوجهات والتيارات الإسلامية كانت تتهم هؤلاء الناس بالتوقف والتبين والتكفير والعزلة وما إلى ذلك. فهذا أثر علي أنا شخصيا، أنا أتكلم عن نفسي، إنني أقترب من هؤلاء الناس، إلى أن قدر الله فاقتربت منهم، وبالأخص الأستاذ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله. يعني هذا الرجل يعني جالسته قرابة الآن 22 عاما، ماذا فعل معي ومع مجموعة من
يعني أنا أود أيضا أن تعرف من هو الأستاذ الشيخ عبد المجيد الشاذلي.
الأستاذ عبد المجيد طبعا يعني أنا لا أستطيع أن أعرفه يعني ده شخصية يعني، لكن بالله التوفيق أقول عنه يعني هو امتداد لمدرسة الأستاذ حسن البنا، حسن الهضيبي، سيد قطب، هو امتداد لهذه المدرسة، المنهج الإحيائي الثوري الذي جمع بين حسن البنا والهضيبي وسيد قطب، ثم استطاع بفضل الله انه يؤصل التأصيل الفقهي والشرعي لمدرسة سيد قطب، واللقاء بين هذه المدرسة ومدرسة محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب.
طب والأستاذ محمد قطب
ما انا لسه هقول لك يعني هو الاول حاجة التأصيل الشرعي والفقهي الأستاذ عبد المجيد الشاذلي، ثم التأصيل الفكري التربوي الأستاذ محمد قطب، الفكري التربوي وخاصة المذاهب ومعارضة المذاهب الفكرية المعاصرة التي توجد في الغرب، وكيف أن المذاهب وكيف أن الفكر التربوي الإسلامي أعلى من هذا كله. فكأن الأستاذ عبد المجيد هو نتاج المدرستين، مدرسة حسن البنا أو يعني أو الاجتهادين داخل المدرسة، الأستاذ حسن البنا والأستاذ سيد قطب. طبعا حسن البنا، وطبعا استاذنا الشيخ حسن البنا، ثم الشيخ والاستاذ حسن الهضيبي الذي حافظ على هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا التيار الاحيائي الثوري، ثم جاء الاستاذ سيد قطب مكملا، فجمع بين هذا كله الاستاذ عبد المجيد الشاذلي، واضاف انه تاصيل علوم السلف من خلال امتداد مدرسه محمد بن عبد الوهاب تقريبا على عجاله. طبعا هذا يعني
لا لا على عجاله،
هذا يعني على عجاله من تلميذ ضعيف يعني قليل البضاعه يعني مع هذا العالم المعلم.
على العهد اننا سنسجل
ان شاء الله يعني هو يعني وعدنا بهذا يعني
نسال الله.
فالاستاذ مجيد استطاع بفضل الله وبعون الله ان ينزع منا هذه الالغام. تخيل يا شيخ حسام استمر هذا 10 سنوات
وهو ينزع منك هذه الالغام
مني ومن مجموعه من مش انا لوحدي بس من مجموعه من التلاميذ. ووجهني الى دخول الازهر، هو الذي وجهني الى دخول الازهر الشريف،
وهو محسوب على مدرسه تنظيم 65.
ايوه وجهني ادخل الازهر الشريف حتى اجمع بين المدرسه الرسميه اللي هي الازهر والمدرسه غير الرسميه اللي كانت مطارده لاجتهادين حتى اقارن ويصبح لي اجتهادي بعد تملك الادوات ان استطعت يعني ان انا اوازن،
تعتمد على الاصول اكثر
شيء اوازن. فكان ان جلس معنا 10 سنوات فعلا 10 سنوات كامله يؤصل حكم الديار، هل الدار دار اسلام ام دار كفر، دي الغام انزرعت في هذه الفتره من 75 لغايه 90 يمكن. هل الدار دار كفر ام دار اسلام، هل الحاكم مسلم ام كافر، هل يجوز الخروج على الحاكم ام عدم الخروج. الغام كانت في هذا الطريق، قضية استحلال الأموال، قضية الخوارج والإرجاء، كل هذه القضايا كان يسميها الألغام الشرعية التي زرعت في طريق الدعوة لإعاقة مسيرتها.
طب كان يحدثك من كان يضع هذه الألغام دكتور أم يعني أنه كان
يعني لا يتحدث كثيرا عن يعني هو كان يدخل في صلب الموضوع في صلب الموضوع ويحدثنا عن كيفية نزع فتيل هذه الألغام، كيف ننزع فتيل هذه الألغام. هذا الأمر استغرق تصحيح المفاهيم المفاهيم الموروثة والمعاصرة، نزع فتيل هذه الألغام الشرعية. هو كان يقول لنا أن الألغام نوعان، لو لغم شرعي ولغم استراتيجي.
فسر
هو يعني كان من رأيه حفظه الله انه انتم مش لا ما كان ينبغي لكم ان تدخلوا هذه الالغام والقضايا الشرعيه
لولا ان النظام هو
الذي يعني كان ينبغي لكم ان يصبح منكم عالم الكذا وعالم الكذا في الاداره في التخطيط في نهضه الامه لاجتياز الهوة يعني، ولكن ان شاء الله ان تقعوا في هذه الالغام فلا بد من نزع هذا الفتيل حتى تقفوا لاجتهاد هو بيننا وبين الغرب بحضرتك. فبدأ يشرح لنا القضية، قضية الإيمان وقضية الكفر وضوابط التكفير من البداية حتى ما تأكد تماما بفضل الله أننا اجتزنا هذه الألغام. بدأ يوجهنا إلى المجتمع، شوف سبحان الله كان يقال عنه تقف وتبين، يقال عنه تكفير. إلى المجتمع المدني.
لا قبل ان اذهب يعني الى المجتمع المدني وهذا كلنا معه وقفه طويله
يعني بس على عجاله يعني كان في الوقت الذي يقال عنه توقف وتبين وبعض التيارات الاسلاميه للاسف تتهمه كأن هناك اتفاق يعني بين قوسين هناك اتفاق بين النظام وبين بعض من التيارات الاسلاميه لايقاف هذا
الشعبوي
هذا الرؤيه وحجب هذه الرؤيه وهذه الفكره. واقولها شهاده لله ثم للتاريخ يعني ان هذا الرجل ما زرع فينا هذا ابدا، بدليل ان تعاملنا في الشارع مع المجتمع المدني ومع القوى السياسيه المعارضه و بتوجيهات هذا الرجل.
يعني انت الان يعني تربط التاريخ، يعني انتم الحلقه التي كانت في الوسط يعني انت يعني معنى ما طرحت وما ذكرت ان لو النظام ترك مدرسه الشيخ حسن البنا امتدادا مدرسه
الشيخ سيد قطب
هما مدرسه واحده
وصولا الى الاستاذ عبد المجيد الشاذلي
ما كانتش وجدت هذه الالغام
على الاطلاق.
طب على الاطلاق. اتصال بس وكان تفضل يا شيخ عماد من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا سيدي؟
الله يبارك فيك.
مرحبا بضيفك الكريم.
الله يكرمك.
والله يعني انت دائما تحسن الاختيار وربنا يبارك فيك ويحفظك وعهدنا يعني ذلك منك ومن رؤيتك وعلمك. خلينا اتكلم بأريحية شوية لأننا موضوع ممكن يعني يتسع الصدر لي.
تفضل. لا تفضل.
فضلك الله. يعني حينما ذكر ضيفك الكريم ابن الكريم الشيخ عبد المجيد الشاذلي أنا رأيت هذا الرجل. فهناك أناس حينما تراهم سيد الشيخ يعني وتسمع يعني بعض كلام قليل منه تعرف قدر ذلك الهامة وذلك القامة. رأيت هذا الرجل في جنازة الشيخ رفاعة سرور رحمة الله عليه وسمعت كلاما منه يعني لا يقول لا يخرج إلا من عملاق. هذا الرجل نسأل الله أن يبقيه وأن يبارك في عمره ويلبسه ثوب الصحة والعافية.
آمين.
فالأمة أحوج بهؤلاء الرجال الآن الأمة في موطن وموضع ووقت حرج محتاج الرجال أمثال هؤلاء. الشيخ رفاعة سرور خسرته الأمة. الشيخ عبد المجيد لما سمعته قلت ضاع من عمري الكثير، ليتني أعرف هذا الرجل من زمن بعيد. أنا عمري 44 عاما قلت. وهناك أناس حينما تسمعهم يعني مثلا ليتسع لي صدرك من آسف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حينما رأيته لأول مرة على شاشة قناة الناس في برنامج فضفضة طل علينا، والله حينما سمعت هذا الرجل قلت يعني ضاع من عمري الكثير. نفس الشيء والله يا أخي.
والشيخ حازم الوحيد الذي صدع بالحق في أثناء غزة، وهذا يحسب له.
نعم.
والله خيرا هو وبعض العلماء القلائل.
نعم والله يا سيدي.
نعم.
يا حينما سمعت هذا الرجل قلت كنت يعني عملت مداخلة وقلت له انت كنت فين كده، ما قدرتش امسك نفسي. والله لا أجامل ولا أحابي، أقسم بالله العلي العظيم وأدين الله عز وجل بذلك ويعني شهادة حق. حينما سمعت قلت يعني كنت فين يعني واخد بالك. ربنا يبارك في العلماء، في علماء كثير وفي ولكن سبحان الله الركب كثير والايه والحاج قليل. عندك الامه الان في احوج ما تكون لتطبيق شرع الله. يعني يا سيدي طول عمرنا بنقول اللهم ارزقنا بحاكما ربانيا يحكمنا بكتابك وندعو في سجودنا وصلواتنا. الآن سبحان الملك من الإسلاميين من المشايخ هم أجلاء وأمجل ونحترمهم والله جزمتهم فوق دماغي، ولكن لماذا التقاعس ولماذا توافقون، لماذا يكون مفعول بكم أيها المشايخ الأجلاء للمجلس الفلاني ولا العلاني، لماذا لم يكن لكم موقفا تصدعون به بالحق كما كنتم طوال عمركم تصدعون بالحق لا تخافون في الله لومة لائم. أخي الفاضل لقد أخذنا وعذبنا وصحنا وعرينا وجربنا من ملابسنا وكهرباء في القبل والدبر وأماكن حساسة وتعلقنا وبفضل الله عز وجل ثبتنا على ديننا وغرسوا فينا العقيدة. لماذا الآن يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول لسيدنا عمر يعني أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أجبارون في الجاهلية خوار في الإسلام. الآن ملاذنا بالله عز وجل وبذاك الرجل حازم صلاح أبو إسماعيل ملهم الأمة بعد عمر. انظروا إلى مواقفه من قبل الثورة، مش هقول لك بعد الثورة، لا من قبل الثورة من 2008 من ساعة ما عرفت هذا الرجل والله يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم.
وهذا ما يعرفه عن الشيخ أستاذ عماد جزاكم الله خيرا. الشاهد انه ذكر الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل على
نعم.
وانا يعني
جزاه الله خير.
البارحه كنت معه على الهاتف تقريبا ما يقرب من الساعه 2:30 ليلا مع الشيخ حازم يعني، وكان مرهق شديد الارهاق. الذي يعني اللفته التي يعني لفتت نظري انا شخصيا وجود الشيخ عبد المجيد الشاذلي مع الشيخ حازم صلاح اسماعيل حينما كان في مؤتمر اسكندرية. نعم. تستطيع ان تعلق لنا
لها يعني هذا الموضوع له قصة يعني تأذن لي ان
تفضل لا تفضل
يعني انا ارى ان 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 الاستاذ عبد المجيد
طيب التلفون معلش هاتف طب تفضل استاذ مصطفى عزام من العريش تفضل استاذ مصطفى
الو
تفضل
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
الله يحييك يا شيخ حسام
الله يكرمك يا شيخ
حسام وبيض الله وجهك
الله يكرمك
انت وضيفك العزيز
الله يكرمك يا شيخ
يعني حالا انا داخل من برا ففوجئت ان كنت يعني على القناة فقلت يعني لابد ان احنا يعني اولا نحييكم ونشد على اياديكم ونسأل الله عز وجل ان يكسر من امثالكم اولا
بارك الله فيكم
وان يجعلكم زخرا لهذه الامة في المرحلة الفارقة كما قال شيخنا الشيخ حازم
الله يكرمك فيه ماشي شيخ مصطفى جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم تفضل
يعني
اللفتة الشيخ عبد المجيد والشيخ حازم صلاح بسمعي
يعني انا في ظني ان الشيخ عبد المجيد ان الشيخ حازم هو امتداد طبيعي لهذه الكوكبة
لهذا انا سألت
هذه الكوكبة في ظني تحليلي المتواضع يعني استاذ حسن البنا استاذ حسن الهضيبي الشيخ سيد استاذ عبد المجيد الشيخ حازم صلاح بسمعي هذا ظني وهذه يعني رؤيتي بمعاصرتي للشيخ عبد المجيد قرابة 22 عاما ومشاهدتي لبعض من دروس الشيخ حازم حفظه الله على القنوات الفضائية لا أعرفه معرفة شخصية يعني وهذا يعني من
ولكنه يعرفك
لا الأول قبل أن أعرفه يعني وهذا يعني تقصير مني يعني أنا بعتبره أن الشيخ حازم بارك الله فيه يعني إلى أن جمعني الله به أنا واثنين من الإخوة من أهل العريش الأفاضل كانوا يعني جمعنا به لقاء ففي هذا اللقاء طرح أو يعني حدث إنه موضوع الانتخابات الرئاسة يعني كان تقريبا يأخذ يعني آراء الناس في هذا الأمر يعني ثلاثة جايين من العريش يعني ما في آخر الدنيا يعني فيعني هو أكيد يعني طرح هذا الأمر على كذا أخ فمن ضمن الناس إحنا فإحنا كنا متشجعين بطريقة يعني هو يعني فوجئ إن إحنا متحمسين لهذا الأمر ف يعني افترقنا على لقاء آخر بحيث إن إحنا نستطلع الآراء يعني الإخوة المحيط بنا يعني ففي نفس يعني كان هذا يعني انتهى هذا اللقاء يمكن مع الساعة 2 ليلا الفجر كنت عند استاذ مجيد في الاسكندرية اقسم بالله مجرد ما طرحت عليه الاستاذ حازم صلاح اسماعيل كرئاسة الجمهورية لم يتردد
الله أكبر.
والله لم يتردد
وهناك لم تكن علاقة قبل
على الاطلاق
الله أكبر.
الا مرة سألته عن الشيخ حازم فقال هذا رجل دين يخشى الله يعني قبل الموضوع الرئاسة فلما ذهبت اليه سريعا بعد هذا اللقاء المبارك انا واخوي الاثنين من العريش مع الشيخ حازم فذهبت الى الشيخ عبد المجيد اعرف رايه انا داخلي يعني لم اكن يعني اشك ان الشيخ عبد المجيد يعني سيمانع او حتى سيتردد في داخلي الى ان ذهبت والله مجرد ما جلست فقلت له ان كذا كذا مره قال هذا رائع على طول ونحن معه على طول والله لم يفكر فانا في رايي
معكم كقصة أبي بكر
يعني. نعم فأنا أرى أن هذا امتداد طبيعي هذا امتداد طبيعي ده وجهة نظري
وإخواننا يعني في العريش تلاميذك يعني الأخ عيد والأخ محمد سمري وأنت دائما تثني عليهم خير والبشمهندس السمري ومحمد نصر يعني قائمين جزاهم الله خيرا يعني بالحملة على أعلى مستوى في
لا ما شاء الله
العريش وفي القاهرة أيضا
نعم
نسأل الله أن يعينهم على ذلك يعني. طيب الشيخ عبد المجيد كيف استطاع أن يتعامل مع هذه الألغام التي غرزت في داخلك كيف استطاع أن يتعامل معها وأن ينزع فتيله لأستفيد أنا شخصيا وأستفيد أيضا من يسمعنا ولكن قبلها يعني محبونك يعني محبيك كثر تفضل من دكتور عبد العزيز من العريش صديق الدكتور عمار عبد الحفيظ أستاذ عبد الحفيظ تفضل تفضل دكتور عبد الحفيظ
السلام السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لحضرتك ولضيف حضرتك الكريم الدكتور عمار أخويا وصديقي الحبيب.
عزك الله. والله اعتذر طال حفيظ.
الله يبارك في حياتك.
أستاذنا دكتور حفيظ أستاذي أستاذ طال حفيظ ده والله.
الله يكرمك يا رب.
لا عفوا عفوا عفوا. الحقيقة يعني الموضوع هو موضوع مشترك لأننا تقريبا جيل الدكتور عمار والفرق السن مش بسيط أو يعني بسيط آسف وتقريبا من نفس الجيل ونفس المواضيع الهامة الحساسة اللي كانت عبارة عن محاور في تكوين شخصيتنا وتكوين فكرنا وانطلاقاتنا من منطلق يعني رجوعنا لشرع ربنا والتزامنا. فدي كانت نقاط هامة. أنا عشان وقت البرنامج يعني هتعرج لنقطة. أنا الحمد لله كان لي شرف بفضل الله صحبة الدكتور عمار في زيارة عالمنا والرجل اللي نحسبه بإذن الله من يعني من يحفظ به الله عز وجل الدين قدس الشيخ عبد المجيد الشاذلي
طال الله في عمره.
فنقطة بس في سرد الدكتور عمار لأن الحركة الإسلامية في الفترة الحديثة بدأت من الشيخ حسن البنا رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ثم الشيخ الهضيبي ثم المجموعة اللي كانت 65 عرسها طبعا الشيخ سيد قطب. أنا هصحح يعني لعلي إذا كان الدكتور عمار يوافقني إن الشيخ حسن البنا رحمه الله عليه لما أسس في رسائل التعليم وفكر جماعة الإخوان المسلمين واجتهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تأصيل ركن الفهم وفي رسالة التعليم ذكر نقطة قال نحن لا نكفر مسلما نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما. الحقيقة نتيجة زي ما الدكتور عمار قال الضغوط الأمنية والاستبداد في العصور وربنا يجنب المسلمين كلهم الفتن حصل في السجون نقاش حول هذه النقطة وظهر كتاب دعاء لا قضاء اللي لغى كلمة العمل واكتفى بحكم بالإيمان على من نطق بالشهادتين. ثم كان الشيخ سيد قطب مجاهد الإسلام رحمة الله عليه أراد أن يؤصل الفكر الشيخ حسن البنا فاستمر على ما جاء في رسالة التعاليم وكانت هذه نقطة فارقة في السجون. فأنا تصوري أن الشيخ حسن البنا مؤسس الجماعة وفكره استمر عليه الشيخ سيد قطب وفضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي أستاذ أحمد عبد المجيد لتأصيل المعالم الشرعية والنقاط الأساسية في الفكر ثم بعد ذلك تنطلق الحركة من ركائز وركائز إيمانية تجعل الإنسان في فضل الله في حصن إيماني أثناء تعامله في مع المجتمع والرقي به والاختلاط بالناس وتقديم الخدمة للناس. فيعني هذا هو التصور إذا كان الدكتور عمار يضيف أو يعني يصحح منه.
أود أن أسألك دكتور عبد الحفيظ. دكتور عبد الحفيظ أود أن أسألك يعني نعم. أنت بالذات هذه المدرسة.
على تصحيح أنا من الزقازيق مش من شمال سيناء.
لا من الزقازيق.
من الزقازيق.
آه. شمال سيناء.
لا يبقى في الكنترول مش مشكلة إن شاء الله.
نعم.
نشرف بك في أي مكان يا دكتور عبد الحفيظ.
الله لكن. يبارك.
يا دكتور هذه المدرسة.
يعني نعم.
هذه المدرسة لماذا هي زاهدة في الإعلام؟ يعني أنا على المستوى الشخصي. يعني
أيوة.
تحدثت مع الدكتور عمار مرات عديدة يعني ألحيت عليه مرات عديدة أن يخرج معي يعني حتى لما حينما وافق يعني بعد أسابيع وشهور حينما وافق أن يخرج معي إلى هذه نعم. إلى هذا البرنامج. وأيضا الدكتور عمار ذهب إلى الشيخ عبد المجيد وتحدث معه أيضا بإلحاح كبير يعني بعد إلحاح طويل وكبير وافق الشيخ يعني أن نذهب إليه وأن نصور معه حلقات لنجعلها أرشيف في القناة لنطلع العالم أجمع من هو الشيخ عبد المجيد الذي هضم يعني نعم. تاريخه وحقه ولم يظهر في الإعلام وكان دائما منزويا وذاق الويلات من يعني السجن قبل ذلك والتعذيب والاضطهاد والتنكيل إلى آخره يعني
نعم.
فلماذا هذه المدرسة تزهد في الإعلام؟
نعم
قبل أن أنهي معك يعني الاتصال.
الله يكرم حضرتك. هو في عامل رئيسي في هذه المسألة إن هذه المدرسة أو هؤلاء الأفزاز لما ذكروا كلمة الحق وتمسكوا بها تعرضوا للاضطهاد من جانب النظام الاستبدادي الذي صورهم بأنهم قطبيون ويكفرون المجتمع وكذلك التيار الغالب من الإخوان المسلمين عندما حصل الفصال على كتاب دعاء لا قضاء داخل السجون فاختلفوا معهم في هذه النقطة واستمروا وكأن الكلام يعني جاء الضغط من النظام الاستبدادي وعدم الاتفاق مع مثلا إخوانهم في الحركة فأصبح هؤلاء الناس يريدون أن يحجموا حتى لا يحدثوا فتن أكبر. هم عرفوا الحق ومن يطرق أبوابهم لا يبخلوا عليه ببيانه أملا في أن يحمل بعض الأفراد أو الناس هذه الفكرة الصحيحة ثم ينطلق. فبفضل الله زالت الغمة، نسأل الله أن يتمها، وزالت الاضطهاد الحكام الاستبداديين. وأنا أرجو من حضرتك يا فضيلة الشيخ حسام ألا تحرم جمهور المسلمين من أمثال هؤلاء يطلعوا على
هذا وعد
حتى لو الأمر احتاج أن احنا نذهب سويا ونلح عليهم لأن المسلمين بحاجة إلى الاستماع إليهم أملا في نهضة الأمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجزاكم الله خير. كل خير.
جزاكم الله خير. هذا عهد قطعناه على أنفسنا أننا لابد أن نسجل معه حلقات طويلة نجعلها أرشيف في القناة. نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يبارك في علمه. تفضل
دكتور حفيظ، ما شاء الله عليه، يعني أوجز فأوفى يعني، بارك الله فيه يعني.
طيب نعود إلى السؤال، كيف استطاع الشيخ عبد المجيد أن
يعني احنا يعني الشيخ حسام يعني كانت له يعني معنى طريقة في العمل كأنها رسالة ماجستير أو دكتوراه. كنا نذهب إليه تقريبا يعني نذهب إليه في الشهر مرة أو مرتين طيلة 10 سنوات. نذهب إليه في غرفته إن شاء الله ربنا أحيانا تراها
إن شاء الله.
شغل يعني كأنه شغل أكاديمي، يعني يضع لنا التصور ونبحث نبحث فعلا في هذه المسألة ونصل إلى النقطة، آخر نقطة في البحث بالنسبة لنا، ثم يوجهنا كأنها زي ما أقول لحضرتك كأنها رسالة دكتوراه أو ماجستير ويبين لنا. فكنا فريق عمل نعمل سويا في هذه الدراسة البحثية حتى ما انتهينا إلى رأي نقره وهكذا في هذه النقاط. يعني أمسك بكل
كبيرة وصغيرة
من هذه الألغام حتى ينزعها يعني. وكان دائما ما يكرر أن هذه الألغام ما كان ينبغي لكم أن تدخلوا فيها.
يعني طب
يعني لكن يعني
هذه المدة 10 سنوات
10 سنوات أخذت منا، كنا ننطلق بها بعد ذلك هذه المفهوم ننطلق حتى نعصم بفضل الله وعونه أحدا من المحيطين بنا في وقوع التكفير ووقوع في العمل المسلح الذي لا ينبغي، لم يحن وقته ولا ينبغي أن نرفع السلاح في وجه أمتنا. موضوع هذه الدار دار كفر ودار يعني والهجرة مثلا إلى الكهوف وما إلى ذلك من القضايا التي يعني كانت يعني مضيعة للوقت. فالشيخ يعني أراد أن يؤصل هذا الأمر يعني تأصيلا ليس بعده تأصيل، لا يترك بعده يعني كلام حتى ننقله إلى من بعدنا. وهذا الأمر يا شيخ حسام عاوز يعني ألفت نظرك.
تفضل.
هذه القضايا عشناها يعني عشناها يعني بوقتنا وجهدنا ويعني والله كانت تأخذ منا يا شيخ حسام أيام وليالي، أقسم بالله أيام وليالي في نقاشات واختلافات. ثم بعد ذلك عندما أكرمنا الله بهذا الرجل الفاضل وعمل معنا الدورات المكثفة هذه فأصبحت بالنسبة لنا واضحة وضوح الشمس. لما حدثت بعد الثورة قضية سينا دي اللغم يعني أرجو أن نفرد له حلقات الحركة الإسلامية في سيناء، لأن هذا اللغم مش مقصود بسينا بس، ده الوطن كله يعاني منه. لما دخلت هذه الأفكار في هذه البقعة الغالية من مصر وكانت مقصودة بسبب الأمن ومباحث أمن الدولة سنة 90 ويعلمون جهاز أمن الدولة السابق يعلم من هو الذي وتر سينا. جهاز أمن الدولة كانت سينا لغاية 90 ما ليس فيها هذه الأفكار على الإطلاق، لكن بالغباء الأمني لما جاء 2 ضباط مشهورين ومعروفين لدى أبناء سينا تعاملوا بمنتهى الغباء الأمني فاستعدوا سينا ما كانش فيها على الإطلاق. هذه الأفكار. أنا عشت في الزقازيق من 68 إلى 90 يمكن. ثم انتقلت إلى سيناء. كانت سيناء يعني كنت على فترات يعني.
وتعتبر أنت وافد أيضا إليها بالحركة الإسلامية أيضا.
سيناء من بعد 79 يعني استقريت بعد 90 في سيناء تماما يعني. لكن في بعد من السلام من 79 أو من 80 وأنا في سيناء بتردد بين الزقازيق وسيناء. ما كانش في هذا الفكر. لكن بعد قدوم اثنين من ضباط مشهورين جدا في سيناء يعني بتعاملهم الغبي أدخلوا هذا الفكر هناك. فنتج عنه أحداث قسم ثاني. والأحداث الأخيرة اللي حدثت في سيناء تقدمت أنا بفضل الله في حكومة ظل شباب الثورة بمبادرة وقف نحاور هؤلاء الشباب أبنائنا نحاورهم الأفكار هذه احنا عشناها في السبعينات. ثم أكرمنا الله بالشيخ عبد المجيد فنازع فتيلها.
هذه المدرسة لو أنها كانت تكفر بالفعل لأقرت هذا العمل.
أقرت هذا العمل وقالت هؤلاء الشباب يعني يطلبون الحق فأخطأوه.
ليس كما قال علي رضوان الله تعالى عليه ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب.
نعم نعم. فدخلنا في يعني وقدمنا كحكومة الظل مبادرة وبدأنا نحاور هؤلاء الشباب. والله يا شيخ حسام كدنا أن نصل إلى 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 النهاية مع 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 أول فريق منهم. لكن الأمن لم يكن يرغب في هذا وأقولها والله للتاريخ. وضيع فرصة كبيرة على مصر في منطقة ملتهبة سيعاني منها كل الوطن. نفس العقلية الأمنية القديمة نفس العقلية الغبية للأسف أنا آسف في هذا اللفظ إنه يتعامل بالعنف وجمع المعلومات ويأخذ ترقيات وتغرق البلد في دوامات من العنف. كنا نصل
والفكر لا يجابه إلا بالفكر
إلا بالفكر. ولكن يعني
وبالدليل أنك أنت حتى لما جلست مع الشيخ عبد المجيد يعني هذه الألغام نقش عليك بالفكر والعلم معا.
عشر سنوات أقسم بالله عشر سنوات.
طب السؤال هنا يعني أعود
أنا أسف
تفضل.
كان المقصد من هذا السرد للحاضر مش للماضي. أنا مش عاوز أغرق في الماضي للحاضر الآن. الآن نريد أن نحسم الشباب من هذه المنزلقات حتى ننهض بالبلد. مصر على أبواب نهضة نرجو من الله عز وجل أن يعيننا عليها. نهضة نهضة تقود قاطرة الأمة العربية والإسلامية بشبابها وشيوخها ونسائها ورجالها. فالألغام هذه احنا عارفينها يعني والجيل جيل الإسلام المجيد وما قبله يعلم كيف ينزع هذا الفتيل. فاتركوا لهؤلاء الناس أن يحاوروا هؤلاء الشباب. ولكن ما تزال يد خفية تريد دوامة العنف.
والدور عليكم أنتم يعني أن تتفضلوا إلى هذا الدور الخفي. السؤال مدام أن شيخ عبد المجيد أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه
اللهم
مدام أنه استطاع أن ينزع منك هذه الألغام بالعلم وبالتربية وبالجهد وعلى مر سنوات طوال لماذا مدام هو استطاع أن يرجعك إلى طبيعتك بالعلم والحلم أيضا معا لماذا يعني ألحقك بالأزهر الشريف؟ يعني كان يهدف لأي شيء الشيخ عبد المجيد؟
هو الشيخ عبد المجيد حفظه الله يعني يحب أن ترى الرأي والرأي الآخر ترى هذا يعني لا تنغلق على رؤية واحدة ترى كل الآراء ترى كل الاجتهادات ثم بعد ذلك الدليل الأقوى ستتبعه. ولكن في المسألة فيها يعني يوجد بها كذا رأي. فعندما أدخلنا يعني أو أشار علي بالدخول للأزهر حتى أرى الرؤية الرسمية يعني الأزهر هو المدرسة الرسمية المدرسة التي تعتبر يعني هي رائدة المدرسة السنية في العالم الإسلامي. فالدخول في هذه المدرسة أفادني كثيرا حقيقة يعني أفادني كثيرا. وإن كان طبعا الأزهر هذا موضوع آخر يعني تم إضعافه وتم
هذا لابد من استواء
وتم إضعافه ومطلوب مطلوب من الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة
تطلب استقلال الأزهر
وإعادة بناء وترتيب الأزهر من الداخل لابد.
والله الدكتور عمر عبد العزيز وهو مشرف معي يعني على رسالة الماجستير كان حينما كنا طلاب في 97 تقريبا أو 98 والله كان يقول لنا في المحاضرة، كان يعطينا مادة الأديان، كان يقول والدور آت على الأزهر والأمانة في أعناقكم أنتم. لابد وأن تتفضل
العلماء
من كم سنة
شوف.
من يقرب من 15 سنة أو 14 سنة أو 15 سنة
هؤلاء هم العلماء. فكان أراد بهذا أن يوجهني إلى أن الأزهر لا تحقروا من الأزهر، لأنه كان في تيار يعني وجد في الساحل في التيار الإسلامي يعني نظرة انتقاص إلى المؤسسة الأزهر، وهذه هذا خطر كان يحذرنا منه الشيخ عبد المجيد. الأزهر في أضعف حالاته، لكن لابد أن نحافظ على الأزهر ونعمل على النهوض به. فوجهني إلى هذا، فكان هذا يعني بعض من مقاصده في هذا الأمر.
طيب معنا اتصال للأستاذ محمد من الدقهلية. تفضل أستاذ محمد.
أيوه
أستاذ. تفضل تفضل.
كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال بس.
تفضل.
دلوقتي لما بدأت فصائل الدعوة تعمل الحملة الانتخابية بتاعتها أو حملة الدعاية، كنت طلعت مع مجموعة من زمايلنا طبعا وادينا لهم صوت، ففوجئت طبعا حضرتك كنا بنعمل في تطبيق الشريعة الإسلامية. فجت في الفترة ديت قنوات الفضائيات طلعوا مجموعة من الممثلين عملوا المظاهرات اللي كانوا بيعملوها ديت عشان يرفعوا الرقابة عن التمثيل والكلام ده، وما يبقاش في دور رقابي للمجلس عليهم. فطبعا استفزونا في كلام كتير، فاتصل الدكتور احمد برقة اللي هو قيادي بجامعة الاخوان المسلمين واقر الناس ده على كل حاجة بيعملوها. فطبعا كان وضع غريب خالص.
جزاكم الله خير. تتعلق اما
انا ما مش اخذ بايه بيقول.
طب يعني هو يعني حتى نختصر الوقت، يعني في توجد سياسة شرعية في فترة انتقالية، هذه الفترة الانتقالية ما ينفعش ان احنا نكون صداميين مع اي احد، فاحنا نلتمس لاخواننا ايا كانوا يعني هم يعني، فمش كل الناس هيكونوا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل.
لما اسمع السؤال يعني
أنا. هو يقصد ان يعني حينما كان خرج ليدعو يعني ويتحرك في بالنسبه للدعايه الانتخابيه للحركات الاسلاميه، فاتصل واحد يعني فبتكلم من التمثيل ومش عايز التمثيل يكون عليه رقابه ولا اي احد، فاتصل احد الاخوان المسلمين فاقرهم على هذا يعني.
نعم بيسال هذا السؤال. هو هنا في اشكاليه، انا في رايي الشخصي انا انه هذه هي الاشكالات في عنوان هذه الحلقه. الحركه الاسلاميه من الدعوه الى الدوله. كان لابد للحركه الاسلاميه ان يكون لها تصور عن الفن، عن التمثيل، عن السينما، التصور الشرعي، التصور التصور يعني هل 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 هي الحركة الإسلامية ستلغي هذا المجال من السينما ومن الفن ومن الأفلام، أم ماذا ستقدم؟ هذا اختبار للحركة الإسلامية. يعني أذكر لك شيخ حسام، مع طبعا مع اختلاف مع التجربة الإيرانية أو تجربة إيران كشيعة، هذا مأخذ آخر يعني أو حديث آخر، قضية الشيعة وقضية إيران وكذا. لكن التجربة الإيرانية في السينما الإيرانية بدون تبرج بدون 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 قدمت نموذج يحتذى به. لست أقر هذا كله حتى لو يفهم كلامي خطأ، ولكن قدموا بديل مطلوب منك حركة إسلامية أو
تيار إسلامي
إسلامي أصبح يعني الشعب أعطاه الثقة أن يقدم بدائل أو 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 أن يصل إلى يعني الأمر الشرعي في هذه الأمور يعني.
يعني طب أنا تعليقا فقط يعني على السؤال، يعني هل مطلوب أننا يعني ألا تكون عند الواحد سياسة؟
يعني لابد بس تكون منضبطة بالشرع يعني.
بالضبط أنا أتحدث عن هذا.
لا منضبطة بالشرع.
طيب السؤال دكتور، هذا أنت وجدت لك مخرجا حينما التقيت ومن الله عز وجل عليك بأن التقيت بالشيخ عبد المجيد. طيب اللي كانوا معك في هذه الفترة يعني أين ذهبوا وكيف رأيتهم وهل رأيتهم بعد ذلك؟ يعني هذه كلها تساؤلات. يعني أنت وجدت مخرجا بفضل الله عليك، طب الآخرون
كثير منهم سبحان الله، يعني في منهم من ذهب إلى التكفير ومنهم من ذهب إلى العمل الجهادي المسلح، ومنهم من سافر إلى خارج مصر، والتحق بدول كأفغانستان وكألبانيا وهذه الدول يعني، وانقطعت بنا السبل إلى أن من الله علينا أن التقيت مع كثير منهم في ميدان التحرير. تسمع منهم
بعد هذه السنوات الطوال؟
بعد هذه السنوات الطوال والله،
ويعني الأشكال لم تتغير يعني، استطعت أن تتعرف عليه
يعني، بس في منهم دخل السجون يعني. أنا يعني
طبعا في عهد مبارك ما شاء الله الخير نال الجميع يعني.
فتوعدنا أن نلتقي جميعا سويا، ويحكي كل منا تجربته، كل واحد يحكي بقى يعني هو إيه اللي عمله طوال السنين دي كلها، حتى نخرج بالدروس المستفادة. ثم توعدنا على أن يصبح لنا يعني ملتقى، إن احنا أصدقاء طفولة يعني من السبعينات من 75، ملتقى لتقديم هذه التجربة المتواضعة البسيطة لشباب غض في المرحلة القادمة. اتفقنا على هذا بحيث ان احنا زي قوات التدخل السريع. وجدنا شخص شاب اراد ان يدخل في التكفير او 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 او, أو في العمل المسلح الذي لا يضر ولا ينفع، نلتقي به سريعا يعني. منا من حارب في أفغانستان، ومنا من مش عارف دخل السجون والمعتقلات بدعوى أنه كان قلب نظام الحكم، و كل هؤلاء لو جلسوا مع هذا الشاب أكيد بعون الله وفضله يعني أكيد يعني سيؤثر هذا على مجرى حياته.
فهذا قبل السؤال يعني نود من الإخوة المشاهدين يعني أن يتواصلوا معنا عبر الإيميل الآن موجود على الشاشة، إخواننا الآن يعرضونه على الشاشة. طيب السؤال يا دكتور، أنت الآن تضبط التاريخ يعني كأنك الحالة التي عشتها أنت الآن في, في, في وسط هذه الحقبة الكبيرة من الزمن منذ عام 28 إلى يومنا هذا، يعني هل هذه المدرسة هي مدرسة الشيخ سيد قطب إلى الشيخ عبد المجيد هذه الفترة بالذات، لو لم تتعرض هذه المدرسة إلى الإبادة الكبيرة وإعدام الشيخ سيد قطب وآخرين، ومنهم من اعتقل ومنهم من يعني شرد ومنهم من سجن إلى آخر هذه يعني المصائب الكبيرة التي جاءت على إخواننا في هذه الحقبة من الزمن، طيب أنت تظن بل تؤكد بمعنى حديثك أن لو لم تتعرض هذه المدرسة لهذه الإبادة، فلم يتركوا هذا المجتمع خال من تيار وسطي فكري عقدي حازم أيضا في عقيدته وحاسم أيضا، يعني لو لم يتعرض إذا كان المجتمع لم تخرج فيها مثل هذه الغم أبدا.
لأنها مقصودة يا شيخ حسام، مقصودة لإعاقة مصر عن نهضتها، هذه من ضمن العوائق الألغام زي ما كما يقول شيخنا. لكن المشكلة أن تم وضع هذه الألغام والعوائق، لو قدر الله لنا يعني أن تحد يعني التحمت هذه المدرسة بهؤلاء الشباب، ولا سيما أن هذه أنا أقصد بعد السبعينات يعني بعد في أواخر السبعينات، ولا سيما أن هذه المدرسة وهؤلاء الفتية أي أيام ما كانوا في 65 كانت لهم مواقف في غاية الصلابة في السن الحربي. لما تقرأ التاريخ في غاية الصلابة لم يؤيدوا نظام عبد الناصر، وقفوا موقف إشهاد عقدي يعلمه الكافة، وقفوا وقوفا حاسما في عدم تأييد عبد الناصر. ولو تقرأ كتاب سراديب الشيطان والبوابة السوداء وما إلى ذلك تجد هذه المجموعة وقفت موقفا، وكثير وآخرين يعني مش هو بس هذول كانوا أكثر الناس صلابة في هذا الأمر، وقفوا أمام عبد الناصر. ومن هو عبد الناصر؟ من هو عبد الناصر في وقت يعني 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 لما تقرأ التاريخ هم بدأوا التنظيم 57-58 في وقت كان عبد الناصر يعني في عنفوانه
يطير رؤوس
مباشرة، ثم في السن في يعني من 58 أو من 57-58 لحتى 65 كانوا يعملون في ظروف بالغة الحساسية، ثم لما دخلوا السجون لم يؤيدوا، وقفوا مواقف يعني في منتهى الصلابة. فهؤلاء الناس لو تركوا بعد ما خرجوا من السجون في عهد في آخر عهد السادات أن يلتقوا بهؤلاء الشباب لسبق او 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 او, أو لاسبقيتهم في المواقف الصلبه في عهد الظلم والاستبداد كان سيؤثر معظمهم او كثير منهم على هؤلاء الشباب. اكيد. ولكن سبحان الله دخلنا في الدوامات. فنرجو الا ندخل في هذا المنزلق مره اخرى. نرجو.
ما اظنش الان دكتور
يعني الالتهاب في سينا دكتور الان سينا ملتهبه.
ولكن العقلاء فيها موجودون.
ايوه الفكره نريد ان يعني الشباب في سيناء من هذه الجماعات لابد من حوار فكري معها وحوار حقيقي مش حوار شو واعلام وبس. لا احنا عاوزين حوار حقيقي جاد حوار حقيقي جاد. لكن للاسف يعني معظم هذه الحوارات حوارات يعني للشو الاعلامي للاسف فتخسر البلد.
طيب دكتور برضو سؤال الآن والله جاء على ذهني يعني. طبعا تعلمنا منك كثيرا يعني هذا وهذه حقيقة يعني كما أنت يعني تتشرف بأن الدكتور عبد الحفيظ يعني هو أستاذك فنحن نتشرف أيضا بأنك أنت أستاذنا ويعني تعلمنا لديك الكثير. سؤال الآن بدر إلى ذهني. لا شك إن يوجد تيار كبير الآن لا ينتمي إلى أي فصيل
نعم.
لكنه محب للإسلام
نعم.
هذا هو الشاهد
نعم.
فلا ينتمي مثلا إلى الإخوان المسلمين
نعم.
ولا ينتمي إلى السلفيين ولا ينتمي إلى أي تيار سواء ما يسمى بمدرسة تنظيم 65
نعم. نعم.
إلى آخر إلا أن هناك هذه المدرسة وهي مدرسة الشيخ عبد المجيد مدرسة عاقلة لها رؤية إلا يعني أنه بالاضطهاد الأمني لم يعني يكن له واقعا كبيرا كبقية الحركات حتى الجماعة الإسلامية يعني مع أنها خرجت الخروج المسلح إلا أن لها واقعا حتى وأن يكون منزويا الآن إلا أن لها واقعا إلا أن هذه المدرسة ظلت تحارب وتضرب بيد من حديد في كل وقت وفي كل حين. أنا أقول هل توافقني أم لا؟ أنا أرى مثلا وراء الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أرى وراءه ما شاء الله يعني ناسا كثر لا حصر لهم ولا عدد. طب بعد الانتخابات بصرف النظر عن النتيجة يعني أكثر من يعملون مع الشيخ حازم إنما هم يريدون أيضا يتمنون النجاح للشيخ هذا شيء يعني بدهي إلا أنهم في الوقت ذاته يعملون على نشر وترسيخ مفهوم الشريعة والهوية الإسلامية عند كافة الناس. طب بعد الانتخابات هدول أو هؤلاء حيظلوا كأم سلمة العاقلة بين الطرفين مثلا كالطرف الذي يستطيع أن يجمع بين الطرفين المتخاصمين.
تقصد الإخوان وال
أقصد أي تيار أي تيار كبير أم أنهم ينخرطون في حزب أم ماذا ترى؟ هذا سؤال والله بدهي يعني.
أتمنى من الله عز وجل أن يعني هو هذا التيار الذي يسير خلف الشيخ حازم حفظه الله أن يهيكل نفسه في تيار حزبي في تيار مؤسسي يقدم نموذج ورؤية إن كان لو
هو صاحب رؤية
لا شك هذا التيار كله يعني أنا في رأيي يعني في رأيي الشخصي إن كان الإخوان لهم داخل التيار الإسلامي ولا ننكر باقي التيارات الموجودة في الوطن يعني ده موضوع تاني يعني موضوع
التيارات الوطنية مخلصة التي تحب الوطن ليس لها أجندة خارجية
هؤلاء ناس شرفاء لكن داخل التيار الإسلامي الحالة الإسلامية لو قلنا أن الإخوان وأن السلفيين أصبح لهم مؤسسات ولهم أحزاب ولهم ورؤى سياسية وبرامج لابد من هذا التيار أن يفعل مثل ذلك. كل هذا إسراء للحالة المصرية
بالضبط
إسراء كبير وتنوع وتعدد مع أرجو أن هذا التيار الإسلامي بكل فصائله لو قلنا أن ثلاث رؤى مع التيار الآخر لا أتكلم عن إسلام وإسلام وكفر لا دي رؤى سياسية برامج مع التيار الآخر هو التيار الليبرالي أو التيار الوطني الذي يرى رؤية أخرى تكون هذه هي مصر المنظومة المصرية والرؤية
اللحمة الواحدة
والرؤى المتعددة التي تعمل لصالح هذا البلد
نحن لسنا ضد أي وطني شريف أو قومي شريف حتى. مش مشكلة.
فهذه الأحزاب وهذه الكيانات هي أطر عمل وليست أطر انتماء. في رأيي أطر عمل وليست أطر انتماء. يعني تقدم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب والإطار التي تعمل فيه. لابد أن يكون هذا هو رؤيتنا، هذا هو تفكير كل من يعمل في هذه الأطر، أن مصلحة الأمة، مصلحة البلد مقدمة على مصلحة الإطار نفسه.
لم تتحدث مع الشيخ عبد المجيد في هذا الموضوع بالضبط؟
يعني هذا الكلام كله من تعليم الشيخ عبد المجيد حفظه الله، يعني أن هذه أطر عمل وليست أطر انتماء.
ولذلك يعني برضو يعني انا احب اتكلم بعرايشي، ولكن معك انا اليوم يعني
انت لخبطتني.
يظل ايضا السؤال، يعني هل يظل طرف او الطرف العاقل بين طرفين متخاصمين مثلا حدث فلان؟ لا ما اقصدش التخاصم بمعنى التخاصم، وانما انا اقصد انه تيار لا يريد ان يعمل في المجال السياسي مثلا، هل يظل مراقبا للأحداث ثم يدخل هو ليحل هذا الإشكال بين الطرفين؟
الطرف الثالث،
الطرف الثالث هو لابد أن يكون له رؤية.
لازم تكون له رؤية،
هو له رؤية.
طيب ماشي، يضعها في مشروع سياسي، في حزب.
أنا أقصد دكتور عمار بمنتهى الصراحة، الآن لدينا عقلاء وهم القائمين بالحملة الانتخابية للشيخ حازم وهم تلاميذك. قص على هذه المدرسة بقية محافظات الجمهورية، أين يذهبون هؤلاء
بعد ذلك؟
بعد انتخاباته خلاص كده وأجلس انتهى الأمر، أم لابد أن يدخلوا؟
لابد أن يكون لهم، يعني في رأيي الشخصي، أنا رأيي الشخصي المتواضع، يكون لهم حزب سياسي ويقدمون فيه ما يرونه من برامج لصالح هذا البلد. لابد وهذا إسراء للحالة المصرية. ده هذا هو رأيي
يعني. يعني هو انتهى الوقت سريعا وانسحب الوقت من بين أيدينا. إن شاء الله أيضا انتظرونا قبل أن نختم، انتظرونا في الجمعة القادمة أيضا مع الدكتور عمار لنطرح سويا رؤية هذه المدرسة الكبيرة، وهو أحد تلاميذ هذه المدرسة أو علماء هذه المدرسة الشيخ عبد المجيد، الذي بفضل الله سبحانه وتعالى سترونه قريبا على شاشة قناة الناس، ولأول مرة أيضا يعني سنتعرف على رؤية هذه المدرسة لما قبل أحداث الثورة وأحداث الثورة وما بعد أحداث الثورة، كيف تنتقل هذه الحركات الإسلامية إلى مفهوم الدولة، أو بمعنى آخر بين قوسين وهذا ما تربينا عليه، مفهوم الأمة، أنه يكون يعني يشمل جميع أطياف المجتمع، ولأننا تعلمنا أن الله عز وجل لا يمكن للأفراد بصلاحهم ولكن يمكن لمجموع الأمة، يرحم الله عز وجل الأفراد. ولا أنسى قبل أن أختم أن أشكر اللجان الشعبية في شمال سيناء جميعا، وخاصة في المنطقة عندنا، لأنهم بفضل الله سبحانه وتعالى يقومون بحراسة ليلية كبيرة، وأنا أطلع معهم وعليهم أيضا على ما يقومون به بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجازيهم خير الجزاء، وباسمي وباسمكم يعني أشكر الدكتور عمار صالح جودة، يعني الناشط السياسي، وأقول لك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك وفي صحتك.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وصل يعني قبل أن أنتهي، حاضر أستاذ حمدي، حاضر من عيني. نود أيضا أستاذ حمدي يقول يعني نوه على الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، انتظرونا في اللقاء القادم يوم الجمعة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، سأكون أيضا ضيف الحلقة القادمة الدكتور عمار، لنرى رؤية هذه المدرسة لما قبل أحداث الثورة وما بعد أحداث الثورة، إلى الرؤية الكبيرة وهي رؤية هذه الحركة أو هذه المدرسة بالنسبة لقيام الدولة ونهضة مصر ولعودتها إلى مكانتها الطبيعية من جديد. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعلم